الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن نائب الرئيس جو بايدن دعا قادة العراق إلى فتح حوار للخروج من الأزمة السياسية الحالية. البيت الأبيض أوضح أن دعوة بايدن وردت خلال مكالمات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لغرض مناقشة الأزمة الحالية في البلاد. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس للأنباء إنه لن يعود إلى بغداد للمثول أمام المحكمة، موضحا أن السلطات صادرت أسلحة رجال حمايته وبالتالي لن يتمكن من العودة. وزاد أن مجلس القضاء الأعلى يقع تحت نفوذ الحكومة المركزية وتلك مشكلة كبيرة حسب قوله، وأضاف أن هذا ما دفعه إلى طلب نقل القضية إلى كردستان. الهاشمي قال أيضا إنه لا ينوي مغادرة العراق حاليا إلا إذا تعرض إلى خطر أمني، كما قال إنه ما يزال يمارس مهامه كنائب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن سفره خارج العراق سيكون بسبب هذه المهام وليس لطلب اللجوء في الخارج. الهاشمي قال أيضا إنه لا يعرف لماذا تصرف رئيس الوزراء نور المالكي بهذه الطريقة، وأضاف أنه حتى لو كانت هناك اتهامات أو جرائم ارتكبها رجال حمايته فهو غير ضالع فيها حسب الوكالة. نقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال حسن فيروز أبادي أن إيران مستعدة لتوسيع علاقاتها العسكرية والأمنية مع العراق. جاء ذلك في رسالة وجهها فيروز أبادي إلى نظيره العراقي بابكر زيباري ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، حيا فيها أيضا رحيل القوات الأمريكية الذي عزاه إلى مقاومة الشعب والحكومة العراقيين. يذكر أن الزيباري زار إيران الشهر الماضي برفقة وفد يضم ضباط كبار بهدف تعميق التعاون بين قوات البلدين العسكرية. دعا برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري ومقره باريس، دعا الجامعة العربية إلى حث الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف نزيف الدم في سوريا. تحدث غليون في كلمة متلفزة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. المجلس دعا الجامعة العربية أيضا إلى إرسال مراقبين إلى مدينة حمص المحاصرة ومناطق مماثلة في الحال. واصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. في كلمته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، هنأ البابا بنديكت السادس عشر العالم بأعياد الميلاد ورأس السنة ب65 لغة بينها العربية والعبرية والسواحيلية والألمانية. البابا أشار في كلمته إلى عدد من المناطق التي تعاني من مشاكل مثل القرن الأفريقي المبتلى بالمجاعات وبانعدام الأمن، وعبر عن أمله في تحسن الأوضاع فيها، كما أيد استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين وإنهاء العنف في سوريا وتحقيق المصالحة والاستقرار في العراق وأفغانستان وتعميق الحوار والتعاون في ميانمار. البابا قال في كلمته: أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، وعسى أن يمنحكم المسيح المخلص الأمل في سلام حقيقي. انتهى كلام البابا. اتفق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وعددهم 193 بلدا، اتفقوا على خفض ميزانية المنظمة الدولية للمرة الثانية خلال 50 عاما، وتبلغ نسبة الخفض 5%. ذكرت الأنباء أن الولايات المتحدة التي تغطي 20% من هذه الميزانية والدول الأوروبية حثت على هذا الخفض، فيما دعت الدول النامية إلى الامتناع عن ذلك. الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون رحب بالاتفاق، غير أنه قال إن المفاوضات كانت صعبة لأن جميع دول العالم تعاني من مشاكل اقتصادية. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إن بوتين يتمتع بدعم غالبية الروس ودعا إلى احترام رأي الأغلبية. وكان آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشيف قد دعا بوتين يوم أمس إلى الاقتداء به وإلى التنحي، قائلا إنه إن فعل فسيذكر الناس الإيجابيات التي رافقت حكمه خلال 12 عاما. تحدث غورباتشيف بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف في موسكو ومدن روسية أخرى يوم السبت احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من هذا الشهر. أعلن مسؤولون أفغان ارتفاع حصيلة قتلى تفجير انتحاري وقع في إقليم طخار في شمال شرق البلاد وأودى بحياة نائب في البرلمان صديق صديقي الناطق باسم وزارة الداخلية، قال لإذاعة العراق الحر.
المعلومات التي وردتنا حتى الآن تشير إلى مقتل 19 مواطنا بريئا، أحدهم عضو البرلمان بيغ، إضافة إلى إصابة 38 شخصا آخرين.
رئيس البلاد حامد كرزاي أدان الهجوم كما أدانته السفارة الأمريكية في كابول. مستمعي الكرام، كنتم مع عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
أين كنت يوم أعلن عن انهيار الاتحاد السوفيتي؟
قبل 20 عاما تلاشت إمبراطورية الشرق الكبيرة وولدت بلدان جديدة.
كل ذلك نقدمه في عرض تفاعلي مثير بوسائط صحفية متعددة.
28 فيلما تصور ما كانت تمثله تلك الأحداث للزعماء وعامة الناس على حد سواء. تصفح موقعنا الإلكتروني iraqhur.org وشاهد انهيار الاتحاد السوفيتي.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات فترة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقارير تتعلق باحتفالات المسيحيين العراقيين بمناسبة أعياد الميلاد في كل من دهوك وعمان. ونختتم الفترة بلقاء الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات، حيث يستضيف الشاعر نصير فليح العراقي الوحيد الذي شارك في البرنامج العالمي للكتابة والذي نظمته جامعة أيوة الأمريكية. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تكثف الدبلوماسية لاحتواء توترات عراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هنأ الرئيس باراك أوباما الجنود الأمريكيين في أنحاء العالم بعيد الميلاد المجيد، مشيدا بخدمتهم وتضحياتهم من أجل صون الأمن وحماية الحريات. وفي إشارته إلى العراق جدد أوباما القول في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إن الحرب انتهت هناك، مشيرا إلى عودة آخر قوات بلاده لقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة بين أفراد عائلاتهم في الوطن. وكان أوباما تحدث غير مرة خلال الأيام الأخيرة عن نهاية حرب العراق، وخاصة عندما شارك مع السيدة الأمريكية الأولى في استقبال جنود عائدين إلى قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولينا عشية مغادرة آخر قافلة عسكرية أمريكية الحدود العراقية إلى الكويت يوم الأحد الماضي. وفي أحدث متابعة بثتها من قاعدة فورت هود بولاية تكساس ليلة السبت، أفادت أسوشيتد برس بأن نحو 200 فرد من منتسبي آخر الألوية المقاتلة في العراق وصلوا من الكويت قبل ساعة من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد أن كانت دفعة أولى من جنود هذا اللواء وصلوا الأسبوع الماضي. وفي تحليلات تواصل مطبوعات أمريكية بارزة نشرها عن الانسحاب النهائي لجنود الولايات المتحدة وما أعقبه مباشرة من توترات في العراق، تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأحد ملامح ما وصفتها بخطة هادئة لواشنطن في مواجهة أزمة يخشى من أن تتعمق في الساحة العراقية على نحو يهدد التحول الديمقراطي والعملية السياسية التي تعهدت الولايات المتحدة برعايتها منذ إطاحة نظام صدام حسين في حرب تكبدت خلالها خسائر بشرية ومالية هائلة. التحليل المنشور تحت عنوان الولايات المتحدة تتبنى خطة هادئة فيما تتعمق الاضطرابات في العراق يستهل بالقول إنه فيما اشتد التوتر أخيرا في العراق، انشغل نائب الرئيس جو بايدن باتصالات هاتفية مستمرة مع زعماء البلاد البارزين في مسعى للتهدئة ولحظهم على محاولة حل الأزمة. وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للولايات المتحدة يتوقف التدخل الأمريكي في العراق رسميا عند هذا الحد، لافتة إلى أنه بعدم وجود قوات على الأرض فإن واشنطن فقدت أي تأثير مباشر في الشؤون العراقية بحسب تعبيرها. هذا فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن أوباما لا يعتزم على إطلاق إرسال قوات إلى العراق حتى في حال تطور الأزمة الراهنة إلى حرب أهلية. كما نقل عن أوباما القول في أحاديث خاصة لمساعديه إن الولايات المتحدة أعطت العراقيين فرصة وأن الأمر متروك لهم بشأن ما يفعلونه مع تلك الفرصة. وفي تعليقه على ما أوردته نيويورك تايمز قال الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي لإذاعة العراق الحر:
طبعا نقطة مهمة جدا، مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وهو هذا المؤشر الفيصل الأهم، قد تكون هناك بعض التصريحات التي تحاول الاجتزام من الانسحاب المسؤول كما صرح الرئيس أوباما بهذا الموضوع، ومحاولة عدم استدراكه للموقف العراقي في المنطقة خاصة ونحن نلحظ هناك تأزيم في الموقف الأقليمي، وأنا أركز على الموقف الأقليمي فيما يخص الملف السوري وتدخل العراقي ومحاولة الإحاطة به أيضا وتوسطه لعدم التعجيل كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة النظام الموجود فيه بشكل أو بآخر، وهو مرض في هذه الحالة إن سعى العراق أو لم يسعى، وبذلك على قطع الطريق أمام إيران لعدم استكمال إنشاء خطها الإمبراطوري في منطقة الشرق الأوسط كاملة مرورا بالعراق. وفيما يخص هذا السيناريو لم يكن وليد اليوم ولم يكن جديد، حتى وإن كان مصرح من قبل بعض يعني عناصر الحزب الجمهوري بالتحديد، وليس هو تناقضا مع الحزب الديمقراطي ومثل الانتخابات وحسب أيضا، لكن من الملاحظ لأنه هذا السيناريو لم يكن وليدا اليوم، لقد سمعت بهكذا سيناريو قبل الانسحاب الأمريكي بالتحديد بأشهر عديدة. هناك ملاحظة لا يجب أن ينساها العراقي وقادة القرار في العراق، ما زال العراق لحد هذه الساعة هو تحت طائلة الخط السابع، وبإمكان الولايات المتحدة بتحريك الموضوع دوليا وأمميا أن تجتزئ وتحرك ما تريد أن تنفذه بهذا السيناريو، وهو إرجاع القوات الأمريكية بعد أن يتأزم الموقف السياسي أولا وهو هذا المهم، ثم يلحقه تأزم أمني وخلق حالة عدم توازن واستقرار بالموقف العراقي، يستلزم من الراعي الأول من عملية التغيير في العراق ومن أخرج العراق من بعض بنود الفصل السابع وهو من أوجد الفصل السابع أيضا وأحكم عليه في العراق أن يتدخل مرة أخرى ليحمي المنطقة.
خبير الشؤون الأمنية أمير جبار الساعدي. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل لإذاعة العراق الحر:
أتفق تماما مع ما ذهبت إليه هذه الصحيفة بأن أوباما وحزبه الديمقراطي يعني ربما ستنعكس آثار ما يحصل في العراق على مستقبله في الداخل الأمريكي في الانتخابات القادمة. ولذلك أنا أعتقد من هذه النقطة بالذات إذا كان الوجود العسكري في العراق هو ورقة انتخابية في الساحة السياسية الأمريكية، أيضا الانسحاب من العراق سيكون ورقة سيستخدمها خصوم أوباما في الإشارة إلى الخطأ الذي ارتكبه في العراق. ولذلك أنا أعتقد هو لم يسمح بتفاقم الأمور وتحولها إلى حرب أهلية. لديه الأدوات، هناك ثلاثة لا زالوا متأثرين ومقتنعين بأن الإدارة الأمريكية لا زالت تمتلك أوراق التأثير في الساحة السياسية العراقية، ولذلك لن تسمح إدارة أوباما سياسيا بأن ينزلق الوضع العراقي إلى طريقة تهدد السلم الأهلي العراقي بالصورة التي تنعكس سلبا على موقف الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي. لا يريد أن يظهر بمظهر الرجل الضعيف، لا يريد أن يظهر بمظهر من اتخذ القرار الخطأ، ولذلك سيرمي بكل ثقلة في الساحة السياسية العراقية لمحاولة تطويق الأزمة الحاصلة الآن ومحاولة ترتيب البيت العراقي. ولذلك أعتقد الحديث عن يعني نية لوصول جو بايدن إلى العراق هو يدخل في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة خرجت من العراق عسكريا ولكنها لن تخرج منه سياسيا ولن تترك العراق ساحة يستحوذ عليها خصوم أمريكا في العراق. ولذلك من هذه النقطة بالذات أعتقد أمريكا سترمي بكل ثقلها في العراق لتصحيح ما بدا أنه خطأ عدم ترتيب الأوضاع سياسيا في الداخل العراقي.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل. وفي الوقت الذي تتكثف جهود دبلوماسية أمريكية لحظ الزعماء العراقيين على حل الأزمة، نظم في بغداد السبت مؤتمر وقع خلاله سياسيون وأكاديميون وإعلاميون ورجال دين ميثاق شرف يدعو إلى الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف، وذلك بمبادرة من رجل الدين مقتدى الصدر. ومن بين فقرات ميثاق الشرف الوطني 13 ما تنص على صون مال وعرض كل العراقيين واعتبار كل الطوائف الدينية والإثنيات العراقية أخوة في الوطن والإنسانية، وحماية الطقوس والعادات لكل طائفة دينية، ومنع الخطب والمقالات والتصريحات والمؤتمرات والاجتماعات وكل ما من شأنه إثارة الفتن والنعرات الطائفية، إضافة إلى منع الاعتداء على الكنائس والمساجد ودور العبادة الأخرى. وفي تحليله لأهمية توقيع هذا الميثاق الجديد، لا سيما وأن مواثيق مماثلة سبق أن جرى التوقيع عليها، ومن أبرزها ميثاق مكة المكرمة في عام 2006، قال الناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن الدعوة إلى هذا الميثاق بحد ذاته هي مسألة إيجابية، لا يستطيع أحد أن يقول لا. طرح الميثاق بهذا الشكل أمر وخبص في هذه الظروف بالذات، يعني من قبل سماحة السيد حول موضوع ميثاق الشرف، أعتقد هذه هي مبادرة إيجابية وشيء يستحسن له. لكن أعتقد أن هذه المواثيق تبقى حظرا على ورق لم تتحول عقول الساسة العراقيين ويأخذوا بطريقة أخرى قضية الوطن، قضية المصلحة العامة، أن يركنوا جانبا القضايا الذاتية. هذه هي المسألة الأساسية. أعتقد أن الساسة العراقيين، القيادات العراقية هي دون المستوى، ولن تستطع أن تصل إلى مرحلة أن تكون هذه القيادات قيادات حقيقية تعمل بمفهوم الوطن وبأهمية وضرورة أن يحمى الوطن وتحمى وحدته. أعتقد أن هذه المسائل هي مسائل حسية ومسائل مبدئية ومسائل إنسانية أكثر منها ورق ويوقع عليه. فكثير ما وقعت قضايا معينة في كل المجالات، ومع هذا فقد حدث عكس ذلك بعد ذلك بعد فترة من الزمن. تبقى المبادرة بحد ذاتها مبادرة إيجابية وجيدة، لكن أكرر وأقول نحتاج إلى تبدل حقيقي في عقلية وفي مواقف هذه القوى السياسية لتخدم الوطن، لتدافع عن الوطن، لتبني الوطن الذي هو بحاجة بأمس الحاجة لبناء حقيقي، لبناء الإنسان، لبناء التحتي للوطن. كل هذا تحتاج إلى أن يتبدل هؤلاء القادة ويأخذوا الطريق الصحيح، الطريق الديمقراطي، الطريق التعددي، القبول بالآخر، عدم اضطهاد الآخرين.
الناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان من جهته قال الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي الذي كان أحد الموقعين على ميثاق الشرف الوطني:
المهم بعد كل المخاضات التي تمر بها العملية السياسية العراقية والتأزيم الذي يجتاح الشارع العراقي ودفعه مع الأسف أقول نحو حاوية التناحر الطائفي في خضم هذه الأزمة المتوالية حقيقة والمتسارعة في نفس الوقت، شهدنا هناك عدة مبادرات تحاول تحجيم تلك الأزمة من الانتشار، وإن كان تعقيبك على عدم وجود بعض صناع القرار نعم رؤساء الكتل البرلمانية المتمثلة للطيف العراقي كانت موجودة يوم أمس، يعني في توقيع هذه الوثيقة موجودة داخل المؤتمر، لكن المشكلة وكما قلت ما زلنا نبتعد عن المشتركات الوطنية في تفعيل الجانب العملي في عدم حقيقة تأزيم الوضع العراقي وبالتحديد القواعد الشعبية لتلك الكتل والأحزاب التي ما زالت حقيقة هي التي تصارع وهي التي تتلقى ضربات ذلك التناحر، وما شاهدناه من يوم الخميس الأسود الدامي كان أكبر دليل على هذا الوضع. وإن كان ظني بأنه هناك طرف ثالث قد استغل يعني هذه الأزمة والتناكف السياسي ووجه ضربته ليقصي الشارع العراقي ويعيده إلى مربع قاتم وهو الطائفي والقومي وزيادة العفو حقيقة الفرقة بين النحوة العراقيين، وما أكد عليه الشيخ صلاح العبيدي هو ما نحتاجه اليوم، يعني لا نحتاج إلى تواقع ولا إلى خطب ولا إلى كلمات، نحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركات وطنية وعدم التعامل مع الفرقاء السياسيين على أرضية عدم الثقة.
كان هذا خبير الشؤون الأمنية أمير جبار الساعدي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا رسالة من المستمع والصديق مدرس الفيزياء من بابل قرية زوير الغربي الواقع على ضفاف شط الحلة قبالة مدينة بابل الأثرية، يقول هذه القرية تعاني من حاجتها الماسة إلى مدرسة ابتدائية حيث يبلغ عدد تلامذتها بحدود 300 طالب موزعين على 3 مدارس، رغم مراجعتنا مديرية بابل طبعا دون فائدة لأن القرية لا تربطها مع مدير التربية أي رابطة وبدون تعليق، بحسب المستمع مدرس الفيزياء من بابل. رسالة موقعة من سواق التريلات يشكون فيها من دائرة مرور بغداد. المستمعة ياسة تقول خريجة جامعية لكن ماكو تعيين لعد وين الدرجات الوظيفية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
077-044-25770.
مسيحيون يؤكدون أن أحداث زاخو الأخيرة أدت إلى هجرة أكثر من 10 عوائل مسيحية خارج العراق. هذا العنوان سنتابعه أعزائنا بعد الأغنية التالية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770 442 5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. إيران تعرب عن استعدادها لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية مع العراق. مقتل مسيحي في الموصل وتفجير انتحاري في الدجال يقتل جنديين. نجل طارق عزيز يقول إن السلطات منعت والده من الاتصال هاتفيا بأسرته. إيران تنفي وجود ممول تنظيم القاعدة ياسين السوري في أراضيها. المجلس الوطني السوري يدعو الجامعة العربية إلى حث الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف نزيف الدم. رئيس وزراء قطاع غزة إسماعيل هنية يغادر في أول جولة إقليمية له منذ تسلم حركة حماس السلطة في القطاع في عام 2007. مظاهرات وغضب عارم في اليمن جراء قتل محتجين ومطالبات باستقالة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. الجيش السوداني يعلن قتل زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. البابا بنديكت السادس عشر يصلي من أجل السلام والأمن والاستقرار في مناطق العالم المضطربة. الأمم المتحدة تقرر خفض ميزانيتها بنسبة 5% للمرة الثانية منذ 50 عاما. تفجير انتحاري في أفغانستان يقتل حوالي 20، أحدهم نائب في البرلمان. جماعة بوكو حرام الإسلامية المتزمتة تعلن مسؤوليتها عن تفجير 4 كنائس في نيجيريا. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، احتفل المسيحيون في محافظة دهوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسط أجواء اتسمت بالقلق من حدوث ما قد يعكر عيدهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها دهوك وقضاء زاخو تحديدا، والتي أدت إلى هجرة أكثر من 10 عوائل مسيحية خارج العراق. عبد الخالق سلطان مع التفاصيل من دهوك.
احتفل المسيحيون في محافظة دهوك بقدوم عيد ميلاد السيد المسيح وسط أجواء اتسمت بالقلق من حدوث ما قد يعكر عيدهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة دهوك وقضاء زاخو تحديدا. بهذه المناسبة بارك الأب ماسيس شاهنيان راعي كنيسة الأرمن في دهوك عيد الميلاد على المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وقال:
أطلب من الرب أن يمسح جميع خطايا التي طالت على أبناء طائفتنا المسيحية عامة، ونود أن نشعرهم بأننا متمسكون بوطنيتنا، متمسكون ببلدنا العراق وكردستان، لأننا من أبناء هذا الأرض. نحن لسنا أقلية، نحن أبناء هذا البلد، ونحب أن نعيش مع أبناء البلد بالمحبة والتفاهم والمساواة.
وبيّن أن ما جرى في قضاء زاخو لم يكن يحمل وراءه أهدافا دينية وسياسية، واصفا إياها بنوع من الغباء.
حقيقة اللي حدث في محافظة قضاء زاخو بالأخص لم تكن أهداف دينية تعصبية أو سياسية، كانت أنا أعتقد غباء كان من بعض المراهقين، أثروا صحيح حقيقة أثروا على النفوس أبناء المسيحيين في عموم العراق وخاصة في كردستان، وكانت من أهم الأسباب اللي جعلت أكثر من 10 عوائل يهاجروا إلى خارج العراق. كان المسيحيين ملاذهم الوحيد هو كردستان، الآن أصبح المسيحيين مستهدفين أسباب كثيرة. الملاذ الوحيد كان هو كردستان، إذا تهدد المسيحي في كردستان أين يذهب؟
من جهته بيّن الأب يوسف ياقو راعي كنيسة ماريث آلاها الخاصة بالطائفة الكلدانية في دهوك أنهم قاموا بإجراء كافة طقوسهم وصلواتهم الدينية في ليلة عيد الميلاد، متمنين أن يعم السلام في العراق وأقليم كردستان.
نطلب من طفل المغارة أنه يحل السلام، لأنه هو اليوم إجا يمنا حتى يحل السلام، هو أمير السلام. أكيد إحنا رفعنا صلواتنا إلى الحكومة، إلى رؤساء، حتى هم يكونون ساهرين على البلد، على أمان البلد، حتى نعيش إحنا مع أخينا القريب. نعيش بأمان بفرح بمحبة بالرغم من الأوضاع اللي احنا نمر بها. نقدر نقول في بغداد والموصل الانفجارات، اكو قتل، اكو دم. نتمنى انه يجي فد يوم انه نعيش محبة، نعيش الأمان. نشكر الحكومة، حكومة اقليم كردستان، انه قدسنا هاي، قدمنا صلواتنا البارحة بالليل واليوم الصبح. حراسات موجودة، ظروف أمنية جيدة جدا، لا بل هي أحسن من قبل.
وحول مدى تأثير الأحداث الأخيرة التي جرت في قضاء زاخو على أجواء العيد قال:
أكيد يعني الأشياء اللي صارت في زاخو، خلينا نقول في دهوق همين، سببت شوية قلق خوف للمسيحيين، بس إن شاء الله إنه صارت شيء ماضي ما نتذكره حتى نعيش الأيام الجاية بفرح ومحبة.
يذكر أن هناك العديد من الطوائف المسيحية التي تعيش منذ آلاف السنين في أقليم كردستان، وتربطهم علاقات حميمية مع المسلمين المتواجدين في المنطقة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ونبقى سيداتي وسادتي مع أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد، ونتحول إلى عمان حيث أقيم قداس مساء السبت في كنيسة اليسوعيين في العاصمة عمان، وقد تصاعدت خلال القداس دعوات لتأمين الحماية للمسيحيين، كما تخلله تراتيل وصلوات تؤكد على عمق العلاقات والروابط بين المسلمين والمسيحيين. فأقرأ سل سرحان معها التفاصيل من عمان.
دعا الأب ريمون جوزيف الموصلي النائب البطريكي للكنيسة الكلدانية في الأردن الفرقاء السياسيين في العراق إلى التفاهم والتبني لغة الحوار للخروج بحلول سليمة للأزمة السياسية الحالية لتجنيب البلاد من فتنة محتملة. جاء ذلك خلال قداس أقيم مساء السبت في كنيسة اليسوعيين في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.
أولا نهنئ بعضنا البعض بعيد الميلاد المجيد، عيد أمير المحبة والسلام، ونطلب من رب العالمين يحمي العراق في هذه الأيام المباركة بعد خروج الأمريكان، ونتمنى على أساس العراقيين أنه يتفاهموا مع بعضهم ويفتحوا صفحة جديدة لتدعو للزهو ورفعة اسم العراق عاليا في كل الأماكن في العالم. ونحن كمسيحيين نطلب محاولة حماية المسيحيين في العراق وعدم استمرارية الهجرة لهم، لأنهم سوف يخسرون مكون أساسي وأصيل هو المسيحيين العراقيين.
وأعرب الأب ريمون الموصلي عن أسفه لعدم إيفاء الحكومة العراقية بوعودها لتأمين الحماية للمسيحيين الذين ما زالوا يتعرضون لهجمات من قبل الجماعات المسلحة، خاصة بعد أحداث كنيسة سيدة النجاة، مبينا أن أعداد المسيحيين الذين يفرون من العراق إلى دول الجوار ومنها الأردن في تزايد مستمر.
مع الأسف زادت كثير عوائلنا المسيحية الواصلة للأردن، ونحن نتأسف بعد تفجيرات سيدة النجاة. الحكومة العراقية ما حاولت أنه تحمي هالمسيحيين بالبقاء، فنتمنى أنه تساعدهم على البقاء في العراق رغم كل هالظروف الصعبة.
وكان المسيحيون من أبناء الجالية العراقية يرومون إقامة احتفالية كبرى بهذه المناسبة، غير أن الأحداث السياسية السلبية والخروقات الأمنية الأخيرتين حالتا دون إقامتها، خاصة وأن الأحداث الدامية التي شهدتها بغداد الخميس الماضي ألقت بحزنها على العراقيين كافة. وهذا ما أشار إليه رئيس مجلس الطائفة المسيحية العراقية في الأردن الدكتور غازي إبراهيم.
يعني الحقيقة التغيرات اللي ما يحدث بالعراق أيضا يتأثر بكل العراقيين بغض النظر عن مكان تواجدهم، والألم اللي نلاحظه اللي يصير بالعراق اليوم بالاختلاف السياسي بين القوى السياسية يتأثر على كل أبناء شعبنا العراقي ومنهم المسيحيين. نتمنى نعم السلام والأمان بهذا البلد، ونتمنى أن يكون الأعياد أعياد سعيدة تعم بها المحبة لكل الشعب. أهم شيء السلام والأمان لهذا البلد الغالي اللي بدأ شعبنا يتركه.
وتمنى مواطنون حضر القداس أن يعم الأمن والسلام أرض العراق، وأن تزول هذه الغمة عن الشعب العراقي ليتمكنوا من العودة إليه في أقرب وقت ممكن.
حب أنه كل العراقيين يا رب إن شاء الله، بس الله يسترهم ويأمنهم الأمان، وإن شاء الله لا انفجار ولا أبد.
كل عام وانت بخير.
أعيد كل المسيحيين كل العراقيين، وإن شاء الله العراق يرجع بأمان، ونتمنى أنه إحنا نرجع على العراق ونعيد هناك ويا جماعتنا.
كل عام وانت بخير.
حب هم يعني الشعب المسيحي بكل أنحاء العالم وبالأخص بالعراق، نتمنى لهم إن شاء الله عيد ميلاد مجيد، ويا رب ينعاد عليهم بالصحة والسلامة ويشيل عنهم الغمة سواء أنه بالعراق أو كل أنحاء العالم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائنا، قبل أن أدعوكم لتكونوا في ضيافة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات، نستمع معا إلى هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، فأترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه حوارات، ويستضيف فيه الشاعر نصير فليح العراقي الوحيد الذي شارك في البرنامج العالمي للكتابة والذي نظمته جامعة أيوا الأمريكية.
هنا إذاعة العراق الحر.
حوارات. ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن من منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ضمن 37 كاتبا وشاعرا شارك نصير فليح في البرنامج الدولي للكتابة الذي تنظمه جامعة أيوا الأمريكية منذ 44 سنة. تواجد عراقي ضمن مشهد إبداعي متعدد الاختصاصات والجنسيات يفتح شهية المتلقين للاستفهام عن كثير من العناصر التي تشكل صورة العراقي لديهم. ضيف حوارات هذا اليوم الشاعر نصير فليح، وهو في الوقت نفسه زميل لنا ضمن أسرة إذاعة العراق الحر. أهلا بكم.
نبدأ نتحدث أول كيف تهيأ للشاعر نصير فليح أن يحمل قصائده ورؤياه العراقية إلى الولايات المتحدة إلى جامعة أيوا ليشارك شعراء من مختلف دول العالم. حدثنا عن هذه القصة.
نعم، البرامج الثقافية للجامعات العالمية موجودة ومفتوحة على الانترنت، ومن حق أي شخص يقدم ويشوفون النصوص ويختاروه حتى إذا كان مطابق للشروط. بعد ما عرفنا بالموضوع أنه أكو هذا البرنامج وأنه يريد يعني أيضا يستضيف كتاب من العراق ممن يجيدون الكتابة والتحدث بالإنجليزية، احنا مجموعة من الكتاب قدمنا وراحت النصوص والسيفيات للجامعة، وبعد مدة ظهر تمت بها مفاضلة على أساس النصوص اللي تقرأ. كان مطلوب من كل كاتب أن يقدم ما لا يقل عن 15 صفحة مكتوبة باللغة الإنجليزية، أيضا على مود يعرف بصورة عامة هو International Writing Program، بصورة عامة من كتاب القصة والرواية والشعر. فبالتالي صارت المفاضلة تم اختياري.
برنامج جامعة أيوة أيضا يوحي أو يشير إلى أن جميع المستضافين من دول أخرى غير أمريكان، وكأنه يؤسس لرسالة جمع ثقافات مختلفة من بلدان مختلفة. ما الذي اكتشفت من هدف لهذا البرنامج الذي استمر لحوالي 10 أسابيع؟
حقيقة لم أجد هناك غاية معينة، سواء أنه الأدباء يختلطون، نعرف بعضنا بعضا، نعرف الثقافة والحياة في المجتمع الأمريكي، الوسط الثقافي والاجتماعي بالولايات المتحدة أيضا يأخذ فكرة عنه. وجدنا هناك بعض أصلا مؤسسات كاملة تعمل من عشرات السنين هي مدعومة من شخص ثري واحد. طيب. حتى من يعني توفى ورث يستمرون في الدعم.
كنت الشاعر الوحيد عن العراق أو الكاتب الوحيد لهذه السنة، ويقول برنامج أنه على مدى هذه السنين استضافوا أكثر من 1000 كاتب وشاعر ساهموا في هذا البرنامج. عراقيا كيف تقرأ حضورك شاعرنا نصير فليح؟
والله أنا اللي حسب المعلومات اللي وصلتني، أنا من تأسيس البرنامج قبل 44 سنة إلى اليوم أنا ثالث عراقي يشارك في هذا البرنامج. يعني هاي طبعا نعرف احنا قصة القطيعة والعزلة والقطع عن العالم اللي عشناه لعقود. هو شوية من الصعب أن الشخص يعني يحكي عن ما حققه وأنجزه والانطباعات اللي تركها، لكن أعتقد أنه كانت انطباعات مميزة جدا، يعني انعكست في أكثر من جانب، وحتى مسؤول البرنامج نفسه في أكثر من مناسبة يعني قال كلمات ثناء مميزة جدا بحقي. فصارت فرصة أن يعني أعطي فكرة عن وضع الثقافي في العراق، عن نتاجي الشعري الذي الآن أعمل على إصدار مجموعة باللغة الإنجليزية، مجموعة شعرية فيها تفاصيل بغداد، الميدان والرشيد وأبو نواس وساحة الطيران والثورة وبغداد الجديدة والصدر. كل هذه التفاصيل تعطي صورة لنبض الحياة العراقية بعيدة عن وسائل الإعلام والتفجيرات والعالم
الجميل. أعتقد كلمة العراق والعراقي بالذات عنصر جاذب للاهتمام للغرب بشكل عام، للأمريكان بشكل خاص. كيف قرأت تلقيهم لك عراقيا كأديب ككاتب كشاعر وكمشارك يتحدث عن عراقه بعذوبة وبخصوصية؟
نعم، هي هاي النقطة حقيقة، هو أن يكون عراقي أولا وأن تكون عند القدرة أن يتحدث بعذوبة وخصوصية. يعني السر قد أنه إذا كان راح كاتب من العراق وهو يعني مثل متعثر باللغة الإنجليزية وليس لديه أفكار مثيرة أو جميلة أو أمتنير. أيضا تبقى التجربة محدودة وقاصرة. لكن عندما يكون من هذا الوسط الخصب والغني بالتناقضات والأحداث والرؤى وكل ما يجري يعني، وأنه أيضا في نفس الوقت يكون الكاتب عنده القدرة التقنية على مستوى اللغة والمعرفية أن ينقل هذا ويغني هذا الشيء، عندها تكون التجربة متكاملة. فحقيقة في أكثر من مكان رحت وحتى في اللقاءات اللي صارت وياي بالصحف أو بالراديو هناك، كان دائما يعني أكو فد اندهاش بأنه كثير من التفاصيل كانت غائبة. يعني أكو تفاصيل الحياة وصورة الحياة سواء في ظل الحكم السابق أو بعد الحكم السابق، دخول قوات الانسحاب الأمريكي، نظرة العراقي إلى كل هالتفاصيل، وضع المثقفين والكتاب سابقا شلون كانوا ينشرون، الرقابة حاليا، كل هالجوانب تكاد تكون غائبة.
دعني أضيف للمستمع الكريم، الشاعر نصير فليح دراسة الأكاديمية، هو مهندس شاعر وكاتب، وربما لا يعرف الكثير أنه أحد أسماء قليلة من لاعبي الشطرنج العراقيين على المستوى الدولي. نصير فليح، أنت تجمع عدة رمانات في كف واحد. الحوار مع الآخر وبالذات الغربي لا يعتمد على اللغة فقط، ثقافة الحوار عندهم تختلف عن طريقتنا في الحوار. هل استطعت تتجاوز هذه النقطة، هذه العقبة؟
نعم، أعتقد إلى حد بعيد، ربما لأني كنت مهيئ أصلا لهذه الطريقة
يفترض الحوار.
لأن أصلا أنا بصراحة كثيرا ما أجد صعوبات بالتحاور مع العراقيين لأنه طريقة الحوار والإصغاء الجيد والتعبير عن الفكرة بدقة وأن تقول المطلوب بدون تكرار إلا في حالات معينة عندما تريد التأكيد، وأن حتى الطريقة المهذبة بالانتقاد وأن لا ينتقد الشخص وإنما تنتقد فكرته، كلها من جملة التقنيات في الحوار اليومي أنا حقيقة أفتقدها كنت هنا. فلما رحت يعني هناك ولاحظت سلوكيات بهالمجال في الحوار الثقافي والإصغاء الجيد، يعني حتى هو مدير البرنامج اللي هو شاعر ومعروف أمريكي، أبدأ إعجابه الشديد إلى درجة لم يتردد أن يقف على المنصة ويقول أمام الملأ أنني تعلمت أشياء من نصير فليح مثلا.
جميل.
يعني هذا حس الاحترام المعرفي عندهم لاحظته جدا. في هو إنسان يأتي إذا وجد لم يجد كرسي يجلس على الأرض بكل بساطة يعني
والحماية ما تتوني
أبدا. وحقيقة يعني كان والآن هو عبر عن إعجابه بشيء ربما لم يفعله أو نادرا ما فعله، أنه الآن يساعد في تحرير ترجمة قصائدي إلى اللغة الإنجليزية لإصدار كتاب. فبعيد عن الهالات أو القشور الزائفة التي تلعب دور كلش كبير في مجتمعنا من الوجهات الاجتماعية الزائفة والحضور، هناك لاحظت ما يهم هو المضمون المحتوى.
حوارات
الزملاء الذين شاركوك هذه السنة، وكما عرفت أن هناك 3 فقط من الدول العربية شاركت، نصير فليح من العراق ومن لبنان والأردن، حدثنا عن الجو العام الذي عشته مع زملائك من الدول الأخرى.
نعم طبعا، هم 37 كاتب من 32 دولة، بالواقع طيف واسع من المستويات وطيف واسع من الثقافات. البعض كان ذو مستوى ثقافي عالي وكتابي عالي، بعض آخر بصراحة أقل مستوى، لكن هي فرصة كانت للاحتكاك، يعني أن تجد نفسك دفعة واحدة مع كل الثقافات، يعني من الصينية إلى الهندية إلى أمريكا الجنوبية إلى الكاريبي إلى أوروبا إلى اسكتلندا في مكان واحد، من إلى أفريقيا. يعني حقيقة كنا نتصور العالم كقرية صغيرة فقط بصورة افتراضية، بس الآن أصبح يعني في هاي التجربة حسيت شيء ملموس، العادات، الوجوه، ألوان البشرة، طريقة الكلام، اللهجات. فيعني ما كان دائما يراودني بالمخيلة كصورة افتراضية لتجمع عالمي، لاحظت إيه كشيء ملموس، وبالعكس لقينا مشتركة، لغة مشتركة،
وبالتأكيد بقيت خطوط تواصل مستمرة مع
أكيد
الزملاء.
عندنا صداقات يعني صارت جميلة.
جميل. إلى أي مدى تعتقد العراق بشكل عام والمثقف والمبدع العراقي بحاجة إلى أن فعلا يعيش هكذا تجارب اقتراب من الآخر، استكشاف مناطق الإبداع بلغة الآخر؟ كم نحتاج أن نكون خارج الإطار المحدود الضيق.
بالتأكيد حاجة ضرورية، وهذه تغني يعني الآن. لو أنا في رأي حقيقة، وهذا الرأي قد ما يرضى عليه كثيرين، يعني المستويات الكتابة المهمة عندنا أعتبرها قليلة ونادرة جدا، في حين في بلدان أخرى هناك وفرة، يعني تجد مثل 30 أو 40 أو 50 شاعرا مثلا أو كاتبا، كل واحد له لونه الخاص الذي طوره بتقنياته الخاصة عبر مدة طويلة، بحيث أكو وفرة، وفرة في الغنى ووفرة في المحتوى، في حين احنا عندنا يعني يمكن من آلاف أو مئات الكتاب، أعتقد الكتاب المهمين ينعدون على الأصابع. هذه جاية من قطيعة طويلة ومن عدم اختلاط، وأنه الكاتب العراقي أو الفنان العراقي أو المبدع العراقي بصورة عامة عاش لعقود طويلة، محدود بعالم محدود وبيئة محدودة ومحروم من تفاصيل كثيرة. بالرسم إذا كانت هناك لغة عالمية مشتركة اللي هي لغة اللون، وهي لكن بالأدب مسألة مضمون الكلمة، الكلمة لغة، والكتاب العراقيين الذين يجيدون الإنجليزية ينعدون على الأصابع.
نصير فليح، أتساءل، البعض يرى أن موسم الأدب، موسم القصيدة، القصة، موسم القراءة بدأ ينحسر في هذه المجتمعات، عندنا على الأقل، في وقت الأخبار ترد مختلفة تماما عن العالم الآخر الغربي أو الأمريكي وفي دول أخرى. في العراق تخصيصا وفي المنطقة هناك عرج، يعني ضمور في توجه المواطن العادي للقراءة.
أكيد هذه، وهذه مسألة ليست يعني اعتقدتها مسألة إحصائيات الأمم المتحدة واليونسيف، قالت أرقام مرعبة بهذا الخصوص. يعني نسبة الأمية التي تتصاعد في العالم العربي، نسبة القراءة، نسبة الترجمة، يعني كانت الأرقام التي ظهرت قبل عدة أعوام صادمة، أنه بلد مثل اليونان اللي هو بلد لا يعتبر يعني من البلدان المقدمة العالمية، يترجم سنويا أكثر من البلدان العربية مجتمعة. إحصائيات مرعبة، يعني ما قرأت مرة أنه إذا كان الطفل الأمريكي يقرأ بمعدل 6 دقائق باليوم، فالطفل العربي يقرأ بمعدل 7 دقائق في السنة. إذن هي المسألة ليست مسألة أدب فقط، وإنما هي مسألة أزمة ثقافية كبرى، وهي طبعا مرتبطة بالوضع السياسي بصورة عامة، بالدكتاتوريات ولغتها الأحادية الثقافية، بالنخب الثقافية اللي ظلت تدور في فلك هذه الدكتاتورية.
يعني أقول أن هذه التهم تتكرر، ألا نضيف متهم آخر هو توالي إخفاقات معينة سببت هذا العزوف عن القراءة والثقافة؟ لماذا لم يعد هناك وازع ودافع وحافز للفرد العراقي أن يتابع صدور كتاب، أن يقرأ كما عهدنا قبل بضعة عقود؟ يعني
الفرد العربي بصورة عامة يعيش إحباط كبير، أصلا يعيش حالة من اليأس من الحياة نفسها، وربما كل أحلامها يعني الأفكار الإسلامية المتطرفة لم تأتي من فراغ، هي أخذت تعبر عن أنه إنسان بدأ يدير ظهره للحياة ويفكر بالعالم الآخر لكثرة الإحباطات والخيبات، فكيف يهتم بالإبداع أو الفن أو الجمال وهو أصلا مستعد لمغادرة، يفكر بمغادرة هذا العالم لكي يعيش في عالم آخر؟ فالإحباطات المتراكمة منها أنظمة الدكتاتورية التي ظلت عشرات السنين تخنق الفرص، تخنق التنوع، تخنق الغنى، الكلمة بالثقافة، إذا كان هناك شيء من ثقافة فهو بنبرة واحدة وعلى مدى عشرات السنين. حركة المجتمع والإنسان بصورة عامة بحاجة إلى تنوع لكي يغتني ويغني، بحاجة إلى تفاعل حر، أما أن تضعه في هذه البيئة الفقيرة روحيا والمقيدة، فبالتالي هذا تحصيل حاصل لانكسار الإنسان العربي من الداخل. فالعراق جزء من هذه الأزمة، ولم تنشأ الأفكار المتطرفة من فراغ، فقط على أرضية مجدبة قاحلة من هالنوع استطاعت أن تؤسس الأفكار المتطرفة عالمها وعماراتها وكاتدرائياتها الدموية.
الشاعر والزميل نصير فليح، شكرا لك، وأنت تعرض تجربتك في المشاركة بالبرنامج الدولي للكتابة الذي نظمته جامعة أيوة الأمريكية على مدى 10 أسابيع. تمنياتي الطيبة لك نصير.
شكرا جزيلا لك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب توقيت بغداد.